إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى درس جديد من سلسلة دروس كليات الشريعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
ما زلنا مشاهدينا في حديثنا عن الكلية الرابعة، وهي المحافظة على المال في الشريعة، ونتحدث في هذه الحلقة عن رعاية الشريعة للأموال. شيخنا، لو نبدأ بما هي مظاهر رعاية الشريعة الإسلامية للأموال؟
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك أن الأموال كما ذكرنا في لقاءات سابقة بالنسبة للمال هو أحد مقاصد الخلق التي جاءت الشريعة برعايتها، وهو معروف ومعلوم في جميع الملل ومتعارف عليه في الأواخر والأول، ومتقرر في النفوس والفطر. ولما نتأمل في نصوص الكتاب والسنة نجد بأن الشريعة الإسلامية أولت قضية الأموال عناية كبيرة جدا، ابتداء من كسبه وانتهاء به والحفاظ عليه وحمايته. ولذلك لما ننظر مثلا في كلام العلامة ابن عاشور، وهو أحد المقاصديين الذين اعتنوا بجانب فلسفة الأموال كما أنه اعتنى بجوانب المقاصد كلها، نجد بأنه جعل من مقاصد الشرع في الأموال وقسمها إلى 5 أقسام. فالأول من المقاصد الرواج، وكان قصده برواج الأموال هي دورانها أو دوران المال بين أيدي أكثر من يمكن من الناس، طبعا بوجه الحق وليس بوجه الباطل،
حتى لا يكون دولة بين فئتين.
نعم، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ولذلك الشريعة أمرت بتدويل الأموال وبعدم جعلها بيد شخص أو طائفة أو مجموعة. نعم. وهذا لا شك أنه هدم لمبدأ الفكر الشيوعي أو العقيدة الشيوعية التي جاءت أو الاشتراكية، لا غير الرأسمالية، طبعا هي تدول المال لكن بطريقة الاستئثار، يعني أن تستأثر فئة معينة، وإن كان هي تدعو إلى قضية أن يكون المال عند الآخرين لكن ليس بالقدر الذي جاءت به الشريعة.
نعم.
الاشتراكية تسلب الإنسان والفطرة التي فطره الله جل وعلا عليها، وهي التملك. والرأسمالية تفتح الباب ولكن تجعل فعلا مثل ما ذكرت المال بأيدي طائفة تتحكم بالباقين، وهي يعني من خلال الربا ومن خلال المعاملات الأخرى. أيضا المقصد الثاني ما يتعلق بقضية الوضوح في الأموال، وهذا من أعظم مظاهر الشريعة ومن أعظم مقاصدها، هي الوضوح في هذه الأموال. والمقصود إبعاد هذه الأموال عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر الإمكان. ولذلك نجد مثلا الشريعة جعلت الأصل في الأموال الحل والإباحة والجواز بخلاف العبادات، فالأصل في العبادات البطلان والتوقف والمنع. ولذلك ذمة الإنسان غير مشغولة بالعبادة، فلا يجوز الإنسان أن يحدث عبادة إلا بدليل.
صحيح.
أما المعاملات، أما الأموال، أما العادات، فنجد بأن الشريعة جعلت الأصل فيها الإباحة والحل.
نعم.
لكنها رشدت لكون الإنسان لا يمكنه أن يعرف الحق أو الصواب على التفصيل، جاءت الشريعة فرشدت كيفية التعامل من خلال منع ما يضر من المفاسد في التعاملات، وبيان يعني الأصل الأموال وهو الحل والإباحة.
نعم.
لكنها منعت وضيقت على بعض الأشياء التي ضررها ظاهر أو ضررها مظنون، أو أن الإنسان لا يدرك مفاسدها على يعني على الظاهر. ولأجل هذا نجد الفقهاء رحمة الله عليهم حينما يتحدثون في أبواب المعاملات تذكرون بأن الأصل الحل والإباحة، ثم تأتي أبواب تتعلق في قضية ضبط هذه الأموال وجعلها واضحة وإبعادها عن الضرر وإبعادها عن الهلاك وإبعادها عن جميع المفاسد. مثل قضية الشهادة، ربنا جل وعلا شرع الشهادة في قضية الأموال، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ونهى جل وعلا عن كتم الشهادة. وهذه إذا تأملناها نجدها في آية المداينة، وهي أطول آية في القرآن تتعلق بالأموال، وقال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وهذا كله راجع لماذا؟ لضبط الأموال وللحفاظ عليها ولجعلها واضحة بينة. بمعنى أحيانا قد يأتي شخص فيطلب من آخر قرضا فيعطيه، فالإشهاد على هذا القرض منهج شرعي. لماذا؟ حتى يتضح المقصود من دفع هذا المال إلى هذا الشخص،
ويبعدنا عن الخصومة.
هو الخصومة أثر عندما تغيب الشهادة، الخصومة أثر عندما يغيب الورع، الخصومة أثر عندما يغيب مراقبة الله جل وعلا. ولأجل هذا نجد أغلب أحوال الناس الآن حينما يأتي يقترض من شخص محسن يأتي بتواضع وتذلل وافتقار، ويأتي ينظر من طرف خفي ويأتي كذا، ثم إذا حصل المال بيده وولى الرجل ظهره في الغالب يبدأ والعياذ بالله يماطل ويؤخر. وحوادث الناس خاصة القضاة يعيشون هذه القضايا، وأهل الفتوى يعيشون هذه القضايا، تجد نسبة كبيرة من الناس بمجرد أن يحصل أو يقع المال في يده يبدأ يتنكر للآخر. لكن لما هنا تأتي الشريعة فضبطت هذا الباب، حتى جاء في حديث صحيح بأن من لم يشهد فيعاقب، بمعنى يسلط الله جل وعلا عليه شيء، وهذا هو الواقع. ولذلك أحيانا بعض الناس تذهب أمواله. لماذا؟ لأنه يخالف المنهج الشرعي،
لم يشهد أو لم يكتب
في قضية الإشهاد. بعض الناس في الحقيقة يعني يقع ضحية الخجل أو الحياء ويقول يعني كيف أشهد وكيف كذا. ولذلك يذكرون من النكت أو الطرف تسمى، يقول رجل جاء لآخر فطلب منه مبلغ من المال، فقال له لا أعطيك حتى تقبل يدي. فقال الدعوة ما تستاهل، يعني 1000 درهم أو 1000 ريال ما تستاهل. فقال نعم ما تستاهل، لكن لو يعني جئت أطالبك لا تعطيني ولو قبلت رجلك. فخلنا نحصل قبلة الآن على اليد، لأنه جيت أطالبك لن أحصل منك شيء. المقصود بأن هذه طبيعة النفس البشرية. ولذلك الحكيم الخبير جل وعلا أمرنا بالإشهاد ودعانا إلى الإشهاد. لماذا؟ حتى نحافظ على الأموال، حتى تكون واضحة.
كذلك نحافظ على مال الدائن ونحافظ على دين
المدين.
صحيح. حتى لا يقع هو ربما تعرض عليه الشهوة أو النسيان. أو فيعترض عليه.
طيب. كذلك قضية الرهن. الرهن هو في الحقيقة لإثبات الحق. يعني أحيانا قد يكون شخص يطلب مبلغا كبيرا من آخر ويريد حقيقة أن يحسن إليه، لكن طبيعة النفس البشرية طبيعة في يعني يسمونها غالبة، أو أنها فيها حب الغلبة والاستئثار، حب الغلبة والاستئثار أيضا بالأموال وحب التسلط. ولذلك أحيانا يقع بعض الناس مثل يعني يخجل، حتى لو كان يا أخي أخ شقيق. أنا أعرف قصص وحوادث وهي لا تخفف الحقيقة، أشقة حصل بينهم من القطيع ما الله به عليه. وتقطعت الأرحام. لماذا؟ لأن حصل بينهم معاملة مالية، فحصل يعني أن أحد الطرفين جحد أو نسي أو كذا، فقامت القيامة كما يقولون ويعبرون. ولذلك الرهن يأتي من باب التوثيق، توثيق الحق الذي للشخص، كما ذكرت أنت قبل قليل، والمحافظة أيضا على دين الرجل الذي المدين. ولذلك عندنا في أبواب المعاملات باب الرهن، باب عظيم من أبواب المعاملات.
هذه كلها تدخل في حماية الأموال.
أنا أتكلم في الحقيقة عن يعني عن مقصد نعم. الشريعة. أنا لا أريد أن أفرع، لأن التفريع في الحقيقة يقودنا الآن إلى قضية مثل قضية الغرار والجهالة والغش نعم. والأشياء نعم. من هذا نعم. القبيل. فأنا أقول بأن الشريعة راعت جانب الأموال كما يعني ذكر ذلك الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه في عملية حقيقة، عملية استقراء جميلة جدا، فأوصل إلى أن الشريعة في الحقيقة مقصدها من الأموال في خمسة، ذكرها في خمسة أشياء، من ذلك أيضا ما يتعلق بالحفظ، حفظ الأموال. فالله جل وعلا أمر بحفظ الأموال، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فحرم الله جل وعلا أكل أموال الناس بالباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب منه أو بطيب من نفسه. فلا يجوز للإنسان أن يتعدى على أموال الآخر. والأصل في الأموال العصمة، ولا تستباح إلا بدليل أو بنص من القرآن والسنة، كالشمس ظاهر كالشمس في رابعة النهار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل فقال له بأنه إذا جاء رجل يريد أخذ مالي قال: لا تعطيه. قال: فإن قاتلني قال: قاتله. قال: فإن قتلني قال: أنت في الجنة. قال: فإن قتلته قال: هو في النار. وهذا يدلنا على أن الأموال ليست بهذه السهولة التي يتصورها بعض الناس، وأنها يعني عادية. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل الموت دون المال شهادة، فهذا دليل على
عظم
الأموال، وأن الله جل وعلا أمر بحفظها. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا الاستثناء طبعا يفيد إلى أن في التجارة قد يحصل نوع غرر، لكن غرر مغتفر، غرض مغتفر أو غرض يسير. نعم. وليسير في
كما يحدث ربما في السلم مثلا أو في بعض نعم. المعاملات يغتفر فيه شيء من
أو المغيبات. نعم. يعني بيع المغيبات. نعم. أو الأشياء التي هي مثل السلم مثل ما ذكر. نعم. أو شيء من هذا القبيل.
نعم. إذن لدينا الرواج والوضوح والحفظ
نعم. يبقى عندنا الثبات. والمقصود الثبات، تقرر هذه الأموال لأصحابها بوجه لا خطر فيه ولا منازع.
ما معنى هذا؟
والمعنى هذا بأن يكون هذا المال يعني ملكا لهذا الشخص، ملكا تاما واضحا لا لبس فيه، يعني لا اشتراك فيه. أحيانا يحصل الآن لما يتحدث الفقهاء في أبواب البيوع يذكرون من أول شروط البيع الملك التام. صحيح. أن يكون البائع
مالكا لما يبيعه،
إيه مالكا السلعة ملكا تاما. والتمام المقصود فيه ألا يكون إيش
شريكا مثلا،
يعني ألا يكون فيه حق لطرف آخر يقود إلى خصومة.
نعم.
أحيانا قد يكون بين الشريك وشريكه اتفاق على أنه يبيع مثلا، يعطيه التصرف حق. نعم. التصرف. لكن الشريعة قصدت بأن يكون هناك يعني ملك تام، لا يكون لأحد من الناس حق فيه. مثال يعني قد يقوم بعض الناس الآن فيبيع أرض هي للورثة، ينفرد بعض الورثة مثلا فيقوم فيبيع هذه الأرض وهي في الحقيقة فيها شركاء
مملوكة ملكا.
نعم. فيها شركاء لبقية الورثة.
نعم.
أحيانا مثل ما يحصل الآن وللأسف الشديد عند كثير من الجهات المالية أو التي تعتني بقضية تدوين الأموال، ما يتعلق بقضية بيع السلع قبل تملكها. وقد جاء حكيم. نعم. بن حزام رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتين الرجل يسألني الشيء، يعني مثل ما نقول البضاعة، وليست عندي، فأذهب فأشتريها له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وهذا منهج وأصل،
يعني عليه أن يشتريها أولا وتصبح في حرزه ثم يبيعها.
نعم. ولذلك الآن أحيانا تجد بعض الـ يعني من يتعامل بمثل هذا يريد أن يحفظ حقه ولو على حساب ما يسمى بالعميل.
نعم.
فيأتي الآن مثلا يريد شراء سيارة والجهة هذه ليست عندها السيارة.
نعم.
يعني توقعه على عقود
شراء
وعلى وثائق وعلى كذا حتى تضمن بأنه يشتري هذا فيما لو إذا اشترت هذه الجهة، ولا يعني ولا يرتب عليها مثلا شيء من الضرر.
نعم.
لماذا منعت الشريعة بيع ما لا يملك الإنسان؟ لأنه سيترتب عليه ضرر، فأنت تبيع لأجل هذا الشخص، وإلا لو لم يأتك لما بعته. نعم. لأن أصلا أنت ما تملك هذا الشيء. فهو يذهب يشتري هذه البضاعة لأجل هذا الشخص. يعني هذه البضاعة لو لم يأتي هذا الشخص ما اشتراه ولا التفت إليه.
صحيح.
ولأجل هذا الأمر جاءت الشريعة بتقريره وبالتأكيد عليه، ولأن في النهاية عفوا يقود إلى الخصومة والمنازع. يعني أنا آتيك مثلا اليوم أريد سيارة،
نعم،
أو أريد شيء من البضائع وأنت لا تملك هذا الشيء، فأنت تذهب فتشتري هذا الشيء لي ثم تتغير حالي، أتراجع عن الشراء، يحصل لي ظرف مثلا معين، يحصل لي كذا، فتتضرر أنت. الواقع الحال الآن حتى يضمن الطرف هذا الذي
وقع بيني وبينك عقد شراء قبل أن أشتري،
قبل أن أشتري. ولذلك لو حصلت آفة مثلا على هذه السيارة أو على هذه السلعة، نزلت عليها آفة سماوية أو آفة أرضية، هنا تحصل الخصومة، فيقول البائع السيارة سيارتك أو البضاعة بضاعتك، ويقول المشتري لا أنا ما استلمت ولم كذا، فيحصل النزاع بهذه الصورة. إذن هذا هو الملك التام.
نعم.
وهذا حقيقة يعني يدخل في قضية الثبات. وأيضا لا يجوز لإنسان أن يبيع شيء وهو هذا الشيء ما زال عليه مشكلة أو ما زال
متنازع عليه
أو فيه نزاع أو فيه كذا. دائما هناك معاملات في الشريعة تجد الفقهاء رحمة الله عليهم يعللون بإيش حينما يمنعونها ولا يجوزونها، يعللون بأنها تقود إلى الخصومة، تقود إلى النزاع، تقود إلى الفساد.
لأن هذا هو مقصد الشرع.
نعم.
من هذا التحليل أو هذا التحريم، أن لا يقود في النهاية إلى خصومة.
صحيح.
نعم.
ولأجل هذا يعني وجود هذا الشيء يهدم مقصد الشريعة من الاجتماع والائتلاف والتحابب والتوادد وكذا وكذا. ولو أن الناس في الحقيقة طبقوا هذا المنهج لما حصلت هذه النزاعات ولا هذا الشقاق ولا هذا التدابر بين الناس. الأمر الخامس العدل فيها.
العدل.
نعم. وذلك بأن يكون حصول هذا المال بوجه غير ظالم، إما أن يعني يحصل بعمل يكتسبه الإنسان بكد يمينه وعرق جبينه، وإما يكون بعوض مع مالكها مثلا مالك هذه الأموال.
نعم.
أو بتبرع أو بإرث مثلا، يحصل من دون اجتهاد ولا كسب ولا، وإنما يأتيه رزق من الله جل وعلا من خلال الإرث، وهذا المقصود العدل فيها. ولذلك الشريعة تأمر بأن يطلب الإنسان هذه المكاسب من وجوهها الصحيحة، من وجوهها الصحيحة، فيعني يعتمل بيده أو مثلا يشارك أحدا. والشركة باب الشركة عظيم. أحيانا بعض الناس لا يستطيع أن يعمل بيده لكن عنده الأموال، فيأمر من يضارب له في هذه الأموال.
صحيح.
يأتي بعامل فيقول اشتغل لي في
هذا المال،
في هذا المال بهذا النوع، ولا تذهب إلى النوع الفلاني مثلا.
نعم.
أو يحصل تبرع وهبات. طيب. هذا حاصل في الشرعيات الإنسان. نعم. وأما حصول الإنسان على الأموال من غير هذا
الغصب مثلا،
الغصب، السرقة، الغش، المعاملات المحرمة، هذا كله يتنافى مع العدل الذي جاءت به الشريعة.
هذه القواعد الخمسة شيخنا نلحظ أن بينها ترابط.
صحيح.
يعني لا يمكن أن يتحقق الثبات مثلا إلا بوجود العدل. لا يمكن أن يحصل الحفظ مثلا أو العصمة لهذا المال إن لم يكن هناك وضوح.
صحيح. صحيح. وهذه في الحقيقة يعني نرجع إلى أن الشريعة كما أنها أباحت التعاملات وجعلت الأصل في الأموال الحل والإباح وكذا، لما نتأمل ونستقرأ النصوص العامة الواردة في هذا الباب نخلص إلى أن مرد هذا الشيء كله أو مرد هذه الأمور كلها إلى قضية يعني مراقبة الله جل وعلا، وأن هذه الأموال لابد أن يكون هناك إطار وهو مراقبة الله جل وعلا. وحتى في قضية الآن الرواج مثلا دوران المال، هناك جانب الاحتكار، والنبي عليه الصلاة والسلام منع الاحتكار وقال لا يحتكر إلا خاطئ، وهذه لا يمكن أن تكون مثلا
تلقوا الركبان مثلا.
أي نعم. مسألة الاحتكار ممكن أن يخفي الإنسان يعني أمواله أو بضائعه من دون أن يدري الناس، لكن
نعم.
هنا يأتي الجانب الشرعي فينبه إلى هذه القضية، وهو إذا كنت تختفي عن أعين الناس فالله جل وعلا يراك. أيضا يعني لما نتأمل في هذه كلها نجد مثل ما ذكرت أن رابطها يرجع إلى قضية المراقبة لله جل وعلا، وأن الشريعة في الحقيقة لا تمنع أو لا تضع عقبات في طريق الاكتساب وفي طريق رواج الأموال، بل إنها تفتح الباب على مصراعيه.
يعني هذه الضوابط كلها لا تؤدي إلى يعني وجود قيود على رواج المال
أبدا أبدا، بل الباب مفتوح على مصراعيه، لكن تأتي الشريعة فترشد قضية إما نجد بعض يعني النصوص تذكر المال وأحيانا تذكر المكتسب، فهي تراعي هذين الجانبين. الأموال الأصل فيها الحل والإباح، فأنت إذا قلت للناس كذا يعني يخطر ببالهم اكتساب كل شيء، لكن الشريعة جاءت فمنعت ما فيه محرم سواء على ذات المحترف أو على مجموع الأمة أو في جنس المكتسب أو جنس المتداول من الأموال من الأشياء المحرمة التي مفاسدها، يعني إما أن تكون ظاهرة وبينة من خلال العلل وإما أن تكون تعبدية.
طيب شيخنا، لو نتحدث في مسألة تنوع المعاملات في الشريعة الإسلامية، يعني ليس كل ما لدينا هو مثلا البيع أو الإجارة أو الرهن، تنوع هذه المعاملات يجعل الإنسان يستطيع أن يحصل على العين أو يحصل على المنفعة وحدها أو يحصل على العين والمنفعة معا، فهذا التنوع ما الذي يفيد في خدمة هذه الأصول الخمسة؟
في الحقيقة يفيد بأن الشريعة يعني تدعو كل مسلم إلى أن يكون فاعلا، إلى أن يكون مكتسبا، وترفض قضية الكسل أو ما يسمى الآن البطالة. وللأسف الشديد، وأنا أشكرك على هذا السؤال، لما نتأمل في نصوص الشريعة نجد في الواقع بأن الشريعة لا ترضى هذا الكسل والخمول والخلود إلى الأرض من من من, من يعني يعتنق هذه الشريعة العظيمة ويقرأ في نصوص الكتاب والسنة. إذا قلنا بأن الشريعة فتحت باب الاكتساب على مصراعيه وجعلت الأصل في الأموال الحل والإباحة والمعاملات الأصل فيها الحل والإباحة، في الحقيقة هذا يفيدنا بأن الشريعة تضيق وتحاصر جانب البطالة أو جانب الكسل والخمول والدع. ويصور لنا هذا الحديث الشريف الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل يمد يديه، يعني مثل ما يقولون في العام يشحذ، يعني محترف للكدية، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم النظر فيه والصوب، إذا برجل سليم شاب يعني قوي مقتدر ليس فيه عاهة أو ليس فيه مشكلة تجعله مثلا ينكفع على ذاته أو أنه يحترف هذه يبذل ما أوجب بمثل هذه الصورة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في بيتك؟ فقال قصعة وحلس، قصع الإناء والحلس الذي يوطأ أو ينام عليه الإنسان. فقال ائتني بهما، فباعهما بدرهمين، فقال خذ بدرهم اشتري به طعاما لأهلك وبدرهم فأس وحبل واذهب إلى الجبل واحتطب. فانظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يذهب مع العاطفة، لأن أحيانا بعض الناس يضيع مع عاطفة مثل هذه المناظر فيتأثر ويقول هذا كذا كذا فأعطيه
فيعطى المال ولا يستفيد.
والحقيقة يعني أغلب الناس يعينون هؤلاء البطالين إن صح التعبير، يعينونهم على مصيبتهم أو على مشكلتهم. فهم المشكلة في الحقيقة يعني هي ورم يكبر بفعل المجتمع، لكن لو قيل للناس مثلا اتقوا الله جل وعلا والسوق مليء، يعني الآن المكاسب كثيرة. فطبعا جاء في بعض الروايات، طبعا الحديث أصله في الصحيحين، لكن جاء في بعض الروايات أن الرجل عاد بعد 15 يوم وإذا به رجل مغتني. يعني فتح الله جل وعلا عليه، اكتسب دراهم واكتسب خير.
ولو أعطي من الصدقات ربما استمر على بطالته بالقصين. نعم. ولم يتعلم هذا
وهو رصيد سيء للأمة والمجتمع، يعني لما توجد مثل هذا
النماذج تكثر هذه الظاهرة
ستكون ورم في جسد الأمة.
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيكم، وشكرا لكم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم. نلقاكم بإذن الله في درس جديد في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.